استقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
والله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم
يحسر رحيق ويحمي جناه بوخز الإبار.
والله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر والله عند هزيم الرعوم ولمع البروق ودفق المطار. مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار.
مع الله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم
ولمع البروق ودفق المطار.
مع الله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعوم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين لما هدانا وله الشكر على ما أعطانا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة الله للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعينا أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة عبر أثير إذاعة طهران. أهلا ومرحبا بكم. نستأنف في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة، فندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 36 و 37 منها.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
أيها الأكارم، بيّنت الآيات السابقة حال الكفار وغرقهم في زينة الحياة الدنيا، وتبين الآية 36 آثار غرقهم هذا. فمفردة يعشو من العشو، وهو آفة في العين توجب ضعف الرؤية. هذه الكلمة متى ما وردت متعدية بعن فالمراد بها الإعراض. من آثار الإعراض عن ذكر الله هو الصد عن سبيل الله تعالى، والانحراف العقائدي مع ظن الهداية، وعدم الاتعاظ عند الموعظة، وعدم الإقدام على التوبة لأنه لا يرى انحرافه. مما تعلمنا هاتان الآيتان هو أولا تسلط الشيطان على الإنسان هو بسبب أعمال الإنسان، ثانيا عقوبة الإعراض عن رحمة الله سبحانه هي الوقوع في عبودية الشيطان، ثالثا يسعى الشيطان بجد لكي يصد الإنسان عن طريق الحق، ورابعا الأسوأ من الانحراف العملي الانحراف الفكري. والآن أيها الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 38 و 39 من سورة الزخرف المباركة.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
إخوة الإيمان، تشير هاتان الآيتان إلى أن المجرمين يتمنون يوم القيامة ألا يحشروا مع الشياطين، ولكن القرآن الكريم يذكر أنهم في العذاب مشتركون. كما نتعلم من هاتين الآيتين أولاً الندم في الدنيا قد يكون مؤثرا ومثمرا، وأما الندم في الآخرة فلا يترتب عليه سوى الحسرة. ثانيا في يوم القيامة وبعد أن تزول الحجب فإن الكثير مما كان محبوبا في هذه الدنيا يصبح أمرا مذموما ينفر منه الناس. ثالثا يحشر الشياطين يوم القيامة مع البشر. ورابعا كون الشيطان هو القرين في يوم القيامة هو عذاب بحد ذاته. أما الآن مستمعين الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 40 حتى 42 من سورة الزخرف المباركة.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
ما تشير إليه هذه الآيات أيها الأفاضل هو أن قول الحق إنما يكون مؤثرا في إحياء القلوب التي تخاف الله عز وجل لا غير. لذا نقرأ في الآية 70 من سورة ياسين لينذر من كان حيا. كما تشير هذه الآيات إلى أن المراد من الانتقام الإلهي هو هذا العقاب العادل للحقد والتشفي الذي يكون غالبا في الانتقام البشري. وأما ما تعلمنا هذه الآيات المباركات أولا، إذا لم تتوافر المؤهلات فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لن يكون مؤثرا في النفوس. ثانيا، السبب في كون الإنسان قرينا للشيطان هو الصمم والعمل الباطني. ثالثا، عقوبة الكفار سنة من السنن الإلهية. رابعا، يظن الكفار أن النبي ما دام بينهم فلا ينزل العذاب، أو أنه متى ما مات النبي فلا من عذاب يأتي. وخامسا، زمان نزول العذاب بيد الله عز وجل، ولا يكون إلا عن حكمة، سواء أكان ذلك في زمان النبي أو بعد وفاته. أعاذنا الله وإياكم من عذابه وعقابه في الدنيا والآخرة. بهذا إخوتنا الأفاضل وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من آية الذكر الحكيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أودى الهوى بمعالم القلب، ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعة، بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا ومرحمة تشفي قليل واليه الصابي، أمداده سقيا ومرحمة تشفي قليل واليه الصابي، تشفي قليل واليه الصابي. يا مبدع أكوان خالقون، إن كنت قد أخطأت في جنبي، من ذا يداوي غير رحمتكم، من ذا سواك يجير يا ربي، من لي سواك يزيل لي وصبي، من ذا سواك يعين يا ربي، من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب. ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا ومرحمة تشفي غليل واليه الصابي، تشفي غليل واليه الصابي. إني لجأت إليك بارئون، اضاق كل العالم الرحبي، رباه يا معبودي يا الأزلي، يا رافعان لمعارج القرب، أنت الذي جاهي ألوذ به، خذني إليك بوارد الجذب. كم تاق قلبي للقاء بكم في جنة أبدية العشب.
أودى الهوى بمعالم القلب، ما فيه إلا خشية الرب. أنواره بالحسن ساطعة، بجلالها آي لذي اللب. أودى الهوى بالحسن ساطعة، بجلالها آي لذي اللب. أمداده تشفي قليلا، سقيا ومرحومة تشفي غليلا، تشفي غليلا الوارد الصابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج نفحات في رحاب المحراب، أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:34. وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:49، في تمام الساعة الواحدة تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:06. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 3 تماماً، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. أحبتي تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم
دعوني دعوني
نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هدايته وتوفيقه وحسن عنايته، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى خير خيرته، وعلى أهل بيته والأئمة الهداة من عترته. إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم، وتقبل الله طاعاتكم، وأهنأ لكم بالقبول أعمالكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء معكم، حيث المعارف الحق والهدايات الشريفة يلمح إليها سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في موضوع الآداب المعنوية الصلاة، يقف فيه على فصل الحفاظ على العبادة من تصرف الشيطان وقفة طويلة نوعا ما، محذرا من أمرين: عبادة النفس ومكيدة الشيطان، إذ هما مبعث المفاسد، فالنفس يفسدها العجب، والعجب فرصة الشيطان يغتنمها ليصرف العبد عن صلاته المتوجهة إلى ربه تبارك وتعالى. وقد جاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى واليه على مصر مالك الأشتر قوله: وإياك والإعجاب بنفسك، وثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه. وأما الشيطان فشأنه الصد عن ذكر الله عموما وعن الصلاة خصوصا، فإن تمكن كف المرء عنهما، وإن عجز عن ذلك فقام المرء لعبادة وذكر جاءه فتصرف في حاله وطاعته فأفسدها بالسهو والغفلة والعجب والرياء وغيرها، مما يتركه كأنه صاد عن الذكر بقلبه وروحه وفكره. وهذا ما جهد الإمام الخميني رحمه الله على بيانه والتنبيه عليه والتحذير منه، كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. يبدو إخوتنا الأعزاء الكرام أن اهتمام الإمام الخميني رضوان الله عليه بأمر الحفاظ على العبادة من تصرف الشيطان متأت من خطورته، إذ يتعدى الأمر حرمان المصلي من الحالات الروحية للصلاة إلى جعله منسلكا في سلك البهائم والسبع إذا تصرف الشيطان في عبادته، فجعله مغرورا متكبرا، أو دفعه إلى الادعاءات الضالة، فيقول قدس سره في ذلك: إن الشيطان الذي يتصرف في العبادة يسوق الإنسان إلى الهاوية المظلمة للشقاوة، كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصطلاحي أشخاصا انتهت بهم هذه الاصطلاحات والغور فيها إلى الضلالة، وجعلت قلوبهم منكوسة وبواطنهم مظلمة، وصارت الممارسة في المعارف موجبة لقوة أنانيتهم، فصدرت منهم الدعاوى غير اللائقة والشطحات غير المناسبة. وكذلك رأينا في أرباب الرياضات والسلوك أفرادا أوجبت رياضتهم جعل قلوبهم أكثر كدورة وبواطنهم أشد ظلمة، أما السبب فهو عدم تحفظهم على سلوكهم المعنوي الإلهي وعدم هجرتهم إلى الله بل كان سلوكهم العلمي ورياضاتهم بتصرف من الشيطان والنفس وإلى الشيطان والنفس. وكذلك رأينا في طلاب العلوم النقلية الشرعية أفرادا أثر فيهم العلم أثرا سيئا حتى زاد في مفاسدهم الأخلاقية. أجل، العلم الذي ينبغي أن يكون موجبا للفلاح والنجاة صار سببا لهلاكهم، إذ دعاهم إلى الجهل والممارات والاستطالة. إخوتنا الأكارم، إن الإمام الخميني رحمه الله في منهاجه العرفاني يؤكد على تلازم العلم للتهذيب وتلازم الحفظ العقلي للحفظ الروحي. فكما ينبغي أن تخزن العلوم بالمعارف، ينبغي أن تخزن القلوب بحب الله والتوكل عليه، وتخزن النفوس بالأخلاق الفاضلة الطيبة. وفي منهاجه العرفاني رضوان الله عليه يؤكد على تلازم العبادة النورانية والتواضع والآداب المعنوية العالية. وإلا كان العلم وكذا العبادة خطرين كبيرين على المرء بل وعلى المجتمع. إذا العلم بلا إيمان، والعبادة بلا تقوى، والنسك بلا معرفة قلبية، والحفظ الذهني بلا ورع ولا تهذيب، من شأن ذلك أن ينحرف المرء ويسقط فريسة الأهواء وأسير الشيطان. يقول الإمام الخميني رحمه الله: إن في أهل العبادة والنسك وأهل المواظبة على الآداب والسنن من أصبحت قلوبهم كدرة مظلمة، حيث حملتهم على العجب ورؤية النفس وعلى الكبر وسوء الظن بعباد الله عز وجل، في الوقت الذي ينبغي أن تكون العبادة رأس مال إصلاح النفوس. أما علة انعكاس الأمر فيعزها الإمام الراحل طاب ثراه إلى الغفلة والاستسلام للشيطان في تصرفه بالإنسان وبسلوكه. فيقف المرء في حيرة الشاعر الذي يقول: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. يقول الإمام الخميني نور الله مرقده: على سالك طريق الآخرة أولا أي واظب بكمال المواظبة والدقة على حاله كطبيب رفيق ورقيب شفيق، ويفتش بدقة عن عيوب سلوكه وسيرته. ثانيا ألا يغفل خلال مراقبته لنفسه عن الاستعاذة بالذات المقدسة الحق جل وعلا في خلواته، وعن التضرع والاستكانة إلى جنابه الأقدس ذي الجلال. وختاما يتوجه رحمة الله عليه بالدعاء: اللهم إنك تعلم ضعفنا ومسكنتنا، فأسألك بالخاصة في جنابك والمحارم في حضرتك أن تأخذ بأيدينا نحن المتحيرين في وادي الضلالة والحائرين في صحراء الغواية، وأن تطهر قلوبنا من الغل والشرك والغش والشك، إنك ولي الهداية. وصلى الله على محمد وآله خير البرية. كان هذا لقاءنا الرمضاني الأخير ضمن برنامج نفحات في رحاب المحراب. تقبل الله صيامكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.
ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. هذه الفضيلة 22 من فضائل المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل، إذا قاموا بعمل قليل فهم غير راضين، لأنهم يعتقدون أن غايتهم المقصودة بأعمالهم لها مرتبة عالية وشريفة وفي قمة المراتب. من يسعى لهدف شريف، لهدف سام عال، يستقل فعلا القليل، بل يستقل الكثير، فإن هدفه إذا كان هو الله سبحانه فمهما فعل لن يرضى. لا يرضون من أعمالهم القليل، بينما نجد أن بعض الناس لو قرأ آية من القرآن يحمل الأمة ما لا تحتمل، أنا قرأت آية، أنا عملت كذا، وينسى أن عمله قليل وهو لا يرضي. إن الغاية من العمل سامية، فهل تقتصر على هذا القليل؟ لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير. لو قاموا بأعمال كثيرة لا يستكثرونه، ماذا فعلنا؟ لم نفعل إلا القليل ونحن لسنا راضين. بعض المؤمنين يقوم بأعمال في سبيل الله لخمس سنوات أو عشر سنوات أكثر أو أقل، ثم يقول آن لي أن أرتاح. سبحان الله، هل غايتك تتوقف عند هذه السنوات؟ هل توقف المقصود؟ أين المقصد السامي الشريف؟ أين هو؟ إن الإنسان إذا أراد أن يكون في مكان عال فعليه أن يداوم على أعماله. أنا صليت الليل في شهر رمضان، أكثرت من الصلاة في موسم الحج، أنا وباقي العام ماذا فعلت؟ لا يرضى التقي من أعماله بالقليل ولا يستكثر الكثير، لأن الغاية تستحق أن نداوم على أعمالنا منذ وعينا إلى وفاتنا دون أي استثناء. فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون خائفون. إن تهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما تحكم به أوهامهم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن بعضنا يقوم ببعض الأعمال فيحسب نفسه أنه يحسن صنعا، بينما هو في الواقع بعيد عن الخير والصلاح. بعضنا يصلي ركعتين في ظرف ربع ساعة مثلا، الله أكبر، ركعتان في ظرف ربع ساعة هذا كثير عند البعض. أحدهم مثلا صلى لمدة نصف ساعة وكانت صلاته عبارة عن ركعتين، نفخ صدره، رفع رأسه، سر بعمله، مدحه الناس فأعجب، ذهب أجره. أيها الإخوة، التقي يخاف من العجب، لذلك يتهم نفسه حتى لا يقع في العجب، فإن العجب يبطل الثواب. إن أوهامنا قد يسيطر عليها النفس الأمارة بالسوء، فتكون أوهامنا قد أثبتت أن عبادتنا حسنة ممتازة وما شاكل، فينطلق العجب عند هذا الإنسان. بعد ذلك قد يقصر فلا يضيف الزيادة من هنا أو الزيادة من هناك، ولماذا يقوم بالازدياد؟ أولم يقم بصلاة ركعتين مميزتين على سبيل المثال؟ أيها الإخوة والأخوات، التقي من يتهم نفسه، لا يريد التقي لنفسه أن تنقاد لوسوسات الشيطان، ولا يريد أن يتبع النفس الأمارة بالسوء. إن الإنسان يمتلك نفسا قد تكون أمارة بالسوء، قد تجعل أوهامه أوهاما إيجابية مشرقة مضيئة، لكنه لو تغلغل وتعمق إلى داخل هذه الفكرة لوجد أنه لا يحسن صنعا. التقي يخاف أن يكون قد سلك طريق التبعية للنفس الأمارة بالسوء، فيخاف أن تكون أعماله قاصرة وغير مفيدة، فيعمل أكثر لعل في عملي الجديد أن أنقذ نفسي. وعندما يقوم بعمل جديد يخاف من التقصير فيقوم بعمل آخر، وهذا يجد ويجتهد إلى لحظة وفاته، لعل الله سبحانه أن يوفقه بعمل واحد لا رياء فيه ولا عجب، ولم تسيطر فيه النفس الأمارة بالسوء عليه. أيها الإخوة، هناك فوق العجب من يقوم بالعبادة فيصير من أهل الكبرياء، مع أن العابد لابد أو ينبغي أن يصل إلى مرحلة التواضع، أن يجتنب مرحلة الكبرياء. لماذا يصل إلى الكبرياء؟ يأتي المبلغ الخطيب المفوه يجلس مع الناس، يمدحه الناس: الله كم كانت خطبتك جميلة، الله كم كان كلامك رائعا. هذا عليه أن يبادر خوفا من العجب أولا، وخوفا من الكبرياء ثانيا، أن يبادر: إني أعلم بنفسي من غيري. قل للناس هذا، وإن كنت لا تريد أن تقوله للناس فقله لنفسك، قله: احذر النفس الأمارة بالسوء، خف من عملك حتى لا يودي بك عملك إلى هاوية أو حفرة من حفر جهنم. أدعو الله سبحانه أن يبعدنا عن النفس الأمارة بالسوء. إني لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. دائما اتهم نفسك واجعل عملك مخيفا، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، يخافون من العجب، يخافون من الكبرياء، يخافون من أي أمر يبعدهم عن الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من أعمالكم، لكن انظروا إليها على أنها قليلة، واسعوا للازدياد، ولا تطمئنوا إلا عند الموت. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، إني ضامن على ربي تعالى أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب تعالى. ليس من شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة، فإنها تقع في يد الله تعالى.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في لقاء جديد من هذا البرنامج، وقد افتتحناه بكلام لمولانا الإمام السجاد عليه السلام يشتمل على بلاغة فريدة في استلهام صور البلاغة القرآنية وتجسيدها للناس. كلنا قرأنا وسمعنا التصوير القرآني البليغ لدعوة الناس للإنفاق في سبيل الله وتقديم العون لعباده وعموم خلقه، فهي دعوة كريمة جاءت بصورة من يقرض الله عز وجل قرضا حسنا تعود بركاته عليه مضاعفة أضعافا لا يحصيها سواه جل جلاله. ونظير هذا التصوير نلمسه في الآية الكريمة التي اشتملت عليها الرواية التي افتتحنا بها لقاء اليوم، فالله عز وجل هو الذي يقبل التوبة من عباده، وهو جل جلاله الذي يأخذ الصدقات. من هذه الصور القرآنية البليغة ينطلق مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وهو يبين لنا مفهوم المتاجرة مع الله بالصدقة ويرغبنا في فعل الخير. نلمح أولا في الحديث المتقدم بلاغة الإمام السجاد عليه السلام في ترغيب الناس في التصدق من خلال تقديمه الضمان الكريم لهم بأن تقع صدقاتهم في يد الله عز وجل قبل أن يتسلمها الفقراء والمحتاجون. فما الذي يحمله هذا الضمان؟ إن طبيعة الإنسان الإصغاء لمن يثق بصدقهم والتأثر بقوله، كما أن من طبيعته أن يندفع للقيام بعمل معين إذا ضمن له من يثق بأن نتيجة عمله ستكون مباركة، فهذا الضمان يعني أن الضامن هو الذي سيتصدى لتحقيق البركة والنتيجة المطلوبة وسد الخلل الذي قد يطرأ على العمل أثناء القيام به. وهذه الطبيعة هي التي أثارها الإمام السجاد عليه السلام وهو يقدم ضمانه الكريم بوقوع الصدقة في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الذي يحتاجها أو يطلبها، وفي ذلك أعظم الترغيب وأكرمه في الإنفاق في سبيل الله. ونلمح ثانيا مستمعين الأكارم جمال التنبيه إلى عظمة أجر الإنفاق في سبيل الله من خلال التأكيد على صورة استلام الله عز وجل للصدقات باليد، لأن الاستلام باليد هو أوضح صور التعبير عن تكفل الله عز وجل للمجازاة عليها. ويستمر مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام في تقوية روح الإنفاق في سبيل الله لدى المخاطبين عندما يؤكد معنى تولي الله عز وجل لأمر الصدقات مباشرة، زيادة في طمأنينة قلب المتصدقين من كون أن متاجرتهم هي مع الله جل جلاله. انتهى أحبائنا الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، نودعكم بإعادة تلاوة الكلام النوراني الذي ابتدأنا به اللقاء. قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام
في تفسير قوله تعالى: يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إني ضامن على ربي تعالى أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب تعالى. ليس من شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة، فإنها تقع في يد الله تعالى.
وبكل فضل زدتني، والفضل